بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده سبحانه على آلائه التي لا تحصى وعلى نعمه التي لا تنسى، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة القائمين على هذا المسجد خير الجزاء فيما ذهبوا لأجله لتحقيق هذه المحاضرة التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها وأن يجعلها حجة لنا ولكم. ثم أسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهكم يوم تسود وجوه وتبيض وجوه على ما سعيتم فيه من خطل، أسأل الله أن تكون محسوبة مكتوبة في موازين حسناتكم وأعمالكم الصالحة. أيها الأحبة، الباعث على هذه المحاضرة أن يأسا أو قنوطا أو تشاؤما قد خيم على فكر كثير من إخواننا وأحبابنا، وما ذاك إلا لما يرون من مصائب تحل بالمسلمين في كل مكان وفي كل ناحية من أنحاء الأرض. فنقول لهؤلاء ونبعث النشاط والعزيمة مجددين ذلك في أنفسنا وإياكم، لا تيأسوا من روح الله. مهما رأيتم إغراق ذوي الشهوات في شهواتهم وتفنن أهل الملذات في ملذاتهم وتهالك أهل المصالح في مصالحهم، مهما رأيتم إدبارا أو إعراضا أو عنادا أو إصرارا أو تسلطا أو استكبارا، لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله. حتى وإن رأيتم حملة مسعورة عبر كل وسيلة من الوسائل المحيطة بمجتمعنا، الوسائل الإعلامية، المستقبلات الفضائية، تسلطت على أمة الإسلام وشباب الإسلام وأهل هذه البلاد خاصة لتحاربهم في عقر دارهم، لتشككهم في أصول دينهم، لتحقق شيئا من التذبذب والتردد في يقين دأبوا على تحقيقه والتعبد به، لا تيأسوا من روح الله. حتى وإن رأيتم هجمة مسعورة على المحجبة المسلمة وعلى الصالحة المحتشمة، لا تيأسوا من روح الله. ولو رأيتم وسمعتم تهكما بالدعاة أو الصالحين، ولو سمعتم استهزاء وسخرية بعباد الله وأوليائه المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيها الأحبة، روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أهلكهم. نعم أيها الأحبة، علينا ألا ننزعج أو نتردد أو نتشكك في سلامة وصدق طريقنا وحقيقة ما نعيش لأجله ونموت لأجله بمشيئة الله، حتى وإن رأينا ما رأينا، والحذر الحذر من الجزع وسوء الظن وكثرة التشاؤم. وعلينا بما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو التفاؤل. إننا نرى مكرا والله عز وجل يقول: وما يمكرون إلا بأنفسهم. إننا نرى خداعا يخادعون أنفسهم. إننا نرى بغيا وبغي الباغي على نفسه. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا، لكن هذه الأمور قلبوها لمن؟ وقلبوا لك الأمور، فصلاحها لك ونتاجها لك وعاقبتها لك وحسن ثوابها لك بإذن الله. نعم، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. كل تقليب يدبره أعداء الإسلام وأوليائه لهذا الدين، كل تدبير يخططه ويمكر به الذين يشرقون بريقهم ويتجرعون غصص البغية فيما يرون من صلاح ظالم أو استقامة مهتد أو عودة مبتعد، فإن ذلك يعود في نحورهم
اللهم من أراد بهذا الدين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. أيها الأحبة، لماذا يقنط بعضنا؟ لماذا يتشاءم بعضنا؟ إن لذلك أسبابا، منها الجهل وعدم الاطلاع وعدم القراءة وعدم التدبر في سنن الله في هذا الكون. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. أيها الأحبة، إن الجهل في سنن الله لمصيبة أعظم أي مصيبة حينما تراها من رجل ينتسب إلى الخير وأهله ثم بعد ذلك تراه ينشط على عقبه ويرجع القهقرة وينقلب كأنما ما عاد في الدنيا يوم يعبد فيه الله، وما عاد على الأرض مساحة يسجد عليها لوجه الله عز وجل. إن أنبياء الله وهم المؤيدون بالوحي وبالمعجزات وبما آتاهم الله من البلاغ المبين لم ينزعجوا أو ييأسوا يأسا إلى حد يجعلهم يدعون الخيط والمخيط والقضية برمتها ويقولون هذه أقوام لا فائدة من دعوتها، على الرغم من أن هؤلاء الأنبياء على جلالة قدرهم وعلو منزلتهم وشرف مكانتهم لقوا شيئا لم يلقه نحن، فنحن ما بلغنا منازلهم وما لقينا كما لقوا من قومهم، ومع ذلك شتان بين الأمر في الثبات وتحقيق الأمر لله عز وجل. لقد تفاءل أنبياء الله في دعوتهم ومنهجهم، وخذوا من ذلك أمثلة عظيمة. إذ أنهم دعوا، وهذا نوح يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يتفنن بينهم في أساليب الدعوة. رب إني دعوت قومي ليلا، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ودعاهم سرا وجهارا، يذكرهم بنعم الله عز وجل، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم يعرف أصل المصيبة وسبب البلاء والداء في قومه، إنهم لا يرجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وإذا بليت الأمة بالتهاون في تعظيم حرمات الله فذلك من هوانهم على الله عز وجل. وإذا لم تجد لله وقارا في أنفسهم فاعلم أن كثيرا من الأساليب قد لا تجدي، فهم بحاجة إلى تعظيم أمر الله في نفوسهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. كل هذه من البشائر القرآنية التي تقول لنا ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تهرج ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. تقول لنا بصريح ما ذكره المقدم آنفا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، حتى الرسول يقول والمؤمنون يقولون، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لكن الذي يعلم أن ما يجري هو بقضاء الله وقدره، وأن قدر الله حكمة لا عبث فيها وعدل لا ظلم فيه ورحمة وسعت كل شيء، كما جاء في الحديث الذي يجعل المسلم يتيقن ويتلذذ بما يدور في هذا الكون رضا بقضاء الله وقدره. ففي الحديث الصحيح عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير أيامنا بالصبر. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ومن لا صبر له لا إيمان له. صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله، صبر على ما نرى، وصبر على ما نسمع، وصبر على ما يراد، وصبر على ما يكاد، فصبر جميل، والله المستعان على ما يصفون. أخي الحبيب، لا تحتج بأن نوح عليه السلام دعا على قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذه ليست حجة لك، بل هي حجة عليك إن أنت أردت أن تستسلم لله والخنوع. متى قالها نوح؟ بعد أن جاءه بيان من عند الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. متى قالها نوح؟ بعد أن مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. متى قالها نوح؟ بعد أن قلد فيهم ألوان الدعوة وأساليب البلاغ والموعظة. إذن فليست هذه بحجة لك، وإنما هي حجة عليك. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. حينئذ دعا نوح عليه السلام على قومه، فهل جاءك نبأ أن قومك ومن حولك لن يؤمنوا؟ هل جاءك نبأ أن قومك ومن حولك لم يهتدوا؟ هل جاءك نبأ من عند الله أو وحي من السماء أن من تدعوهم إلى الله ما عاد يجدي فيهم أسلوب ولا وسيلة ولا وسيجة ولا طريقة؟ إذن فلما اليأس؟ لا تيأس من روح الله. لقد بعث الله يونس إلى أهل نينوى من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله وقابلوا هذه الدعوة بالتمرد والعناد. ولما طال ذلك عليهم من أمرهم خرج من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بعد 3 أيام. فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب في اللحظة الأخيرة، في الدقائق الأخيرة، في الثواني الأخيرة، قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة، وندموا على ما كان منهم تجاه نبيهم، فلبسوا المسوء وفرقوا بين كل بهيمة وبين كل بهيمة وولدها. ثم عجوا إلى الله وطلبوا وتضرعوا وتمسكنوا إلى الله، وبكى الرجال والنساء، البنون والبنات، الأمهات والزوجات، وجأرت الأنعام والدواب، كل يسمع لواحه، الإبل ترغي وخارت البقر وأولادها وسغت الغنم وحملالها. فكانت ساعة عظيمة من الرجوع والإنابة والاستكانة والتضرع والندم والتوبة. كل هذه الأصوات من الكائنات تعج وتضج توبة وندما على ما كان منها تجاه نبيها. ففي تلك اللحظات كشف الله بحوله وقوته ورأفته ورحمته، كشف عنهم العذاب. فانظر أيها الداعي بعين قلبك وتعقل كيف تكون الدعوة. هل حقا رأيت أن من حولك قد يؤس أو قلط من صلاحهم وهدايتهم حتى يصيبك ما أصابك من الكسل، حتى يخيم ما خيم عليك من الضعف؟ أيها الأحبة، إن واجبنا أن نتعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل ويتعلق بربه حتى في أشد وأحلك اللحظات ظلمة وفي أشد الأمور مصيبة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق لما خرجا من مكة مهاجرين إلى المدينة بأمر الله عز وجل يأويان إلى الغار، وإذ بهما يأويان إلى غار اهتدت قريش إلى معرفة مكانه بعد أن أرسلت من أرسلت في طلب النبي صلى الله عليه وسلم. اهتدى بعض رجال قريش أو أحدها إلى ذلك المكان. فأبو بكر يسمع قرع لعان الطالبين الباحثين عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فخاف وحزن حزنا عظيما، فقال يا رسول الله لو يرفع أحدهم، لو ينظر أحدهم موضع قدمه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما بالك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في أشد الساعات ظلة وحلكة وعتمة وسوادع ينبثق ضياء ونور وبشارة وفرحة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ليطمئنه، ليملأ قلبه روحا وروحا وطمأنينة وإيمانا. في غزوة بدر لما خرجت قريش تعاند وتكابر بطرا ورئاء الناس لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بتلك القلة القليلة وتلك العقابة المباركة الطيبة لمواجهة قريش. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل اللحظات الحاسمة وقبل أن تلتطم السيوف بالسيوف وقبل أن تتلقى الصدور السهام إذ به صلى الله عليه وسلم يأرز ويأوي إلى عريشه يناسب ربه ما وعده من النصر ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. وجعل يهتف بربه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك، ويرفع يديه إلى السماء حتى يسقط الرداء عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويسوي عليه الرداء ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، شفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. وخفق النبي خفقة أغفى إغفاءة قليلة، ثم انتبه منها فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل قادم بعنان برقه يقوده على ثناياه النقع، أي على الغبار. انظروا إلى هذه البشائر التي تنطق وتخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم لتبشر الأمة أنها كلما احلولكت الدياجير في لياليها، وكلما اجلهمت الظلمات في ساحاتها، فإن الفرج قادم بإذن الله عز وجل، ولا ينبغي أن نيأس، ولا ينبغي أن نقلق، ولا ينبغي أن ندع الدعوة وسبيلها، لا ينبغي أن نترك الندوة، المحاضرة، الشريط الإسلامي، الكتاب النافع، زيارة الجيران، هداية الشباب، دعوة الطلاب، الإحسان، النصيحة، كل وسيلة تعودنا أن نقوم بها. لماذا الفتور؟ ولماذا الكسل؟ ولماذا الضعف ونحن بين قوم مسلمين ذوي فطرة وذوي إيمان ولله الحمد والمنة؟ فلماذا اليأس من روح الله عز وجل؟ إن سيرة النبي تعلمنا دروسا في التفاؤل مهما بلغت الأمور أقصاها وغايتها. فهذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، عزم صلى الله عليه وسلم على زيارة البيت الحرام، هذا قبل الصلح، على زيارة البيت الحرام، وأحرم صلى الله عليه وسلم ومن معه بالعمرة، وساروا في طريقهم إلى مكة. وبلغ قريشا أن النبي وأصحابه قد خرجوا يريدون العمرة، وكانوا 1400 رجل، وساقوا معهم الهدي، لا يريدون إلا العمرة، لا يريدون إلا الطواف، لا يريدون إلا العبادة. فلما بلغوا عسفان لقي النبي صلى الله عليه وسلم بشر بن سفيان الكعبي، فقال له: إن قريشا قد سمعت بمسيرك. فخرجوا معهم العود المطافير، يعني النوق الناتجة التي أولادها معها، قد لبسوا جلود النمار، وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخل يا محمد عليه الأبد. وهذا خالد بن الوليد قبل أن يسلم في جيشهم. ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قول بشر قال: يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيننا وبين سائر الناس؟ فإن أصابونا كان الذي أرادوا، وإن أظهرنا الله دخلوا في الإسلام وافرين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، أي صفحة عنقه، وهذه كناية عن الموت. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن لمن يدعو إلى الله دعوة صادقة أن يكون له نفس هذه المقالة، أن يقول: والله لأمضين على الدعوة إلى الله حتى أن ألقى الله، حتى أموت في مرضات الله، حتى أموت في سبيل الله، لا أن أقول والله لا أن أدعو إلى الله حتى إذا رأيت من يعارضني تركت الخيط والمخيط، حتى إذا رأيت من يواجهني تركت الساحة، لا بل أدعو إلى الله عز وجل بكل وسيلة شرعية مرعية ممكنة حتى ألقى الله عز وجل بذلك. أيها الأحبة، إن الشدائد مهما تتابعت فما بعدها إلا الفرج، فلا تيأسوا من صلاح مجتمعكم والدعوة إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة، فكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. أيها الأحبة، يقول الحسن البصري رحمه الله: عجبا لمكروب غفل عن خمس وقد عرف ما جعل الله لمن قالهن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، يعني كيف يغفل يغفل المؤمن عن هذه الخمس الآيات أو غيرها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الثانية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الثالثة وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. الرابعة وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأساهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وروي عن الحسن أنه قال من لزم قراءة هذه الآيات في الشدائد كشفها الله عنه لأن الله قد وعد وحكم فيهن بما جعله لمن قالهم وحكم الله لا يبطل ووعده لا يخلف أبدا. إن الفأل العظيم نجده من كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم بسيلة فاستطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر. نعم حتى وإن كانت الساعة القيامة الطامة الساهرة حتى إذا كانت القيامة ستقوم وبيدك بسيلة يمكن أن تغرسها ليستفيد منها الخلق فليغرسها فإن له بذلك أجر. وكم بيننا وبين الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر ولكن أيضا في حياتنا إلى أن نموت ومن موتنا إلى قيام الساعة وقت يمكن أن نقدم فيه الكثير فلماذا الجزع ولماذا الضعف ولماذا الكور؟ كثير من الشباب إذا جالسناهم وتحدثنا معهم الأمور ضائعة الأمور لا أمل فيها القضية معروفة القضية منتهية لا يمكن أن نعمل وكيف أن نعمل. وتحول ذلك الجيل النشط الفعال الحيوي من أبناء بعضهم لا أقول كلهم من أبناء الصحوة إلى مجموعة ممن يعدي بعضهم بعضا بالتشاؤم ويعدي بعضهم بعضا بالتكاثر وهم بعضهم تجاه بعض التلاهم. لم يجتمع بعضهم مع بعض ليقولوا ذلك مكان ليس فيه نشاط في الدعوة ذلك سجن ليس فيه من يزور فيه من الدعاة تلك مدرسة بحاجة إلى التوجيه والإصلاح وذلك مكان فيه من يحتاجون إلى الرعاية والعناية. لا ماذا سمعتم ماذا تم آخر خبر آخر قضية ثم نتفرق وما قمنا بحسنة وما فعلنا دعوة وما حركنا جامدة وما صرفنا نشاطا من هذه الأنشطة التي بيننا. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا بد من الصبر وانتظار الفرج أتصبر للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر أم تتلو تلو البهائم. خلقنا رجالا للتجلد والأسى وتم نساء للبكاء والمآسي. نعم أيها الأحبة أنتم رجال ومن واجب الرجال أن يدعو إلى الله عز وجل في السراء في الضراء في الميسر في المكره في العسر في اليسر في الفقر في الغنى في الصيف في الشتاء في الحل في السفر في الترحال في كل مقام ومكان بكل وسيلة ومقال. قضيتنا أن يعبد الله وحده لا شريك له. قضيتنا أن يعود الذين لا يصلون إلى المساجد. قضيتنا أن يعبد الناس ربهم في توحيد ربهم في صلاة لربهم في معاملاتهم يطيعون في معاملاتهم مع أزواجهم يراعون الشرع في معاملاتهم مع الناس لا يرتكبون حراما. هذه قضيتنا في الدعوة إلى الله عز وجل. فإن أكرمنا الله برؤية ما نسعى ونطمح إليه فذلك نصر ما بعده نصر. وإن قضى الله بفضل أرواحنا قبل أن نرى فرجا ونجاحا ونصرا للمسلمين في كل مكان فلقد قبر صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح عليه وعلى أصحابه إيوان كسرى ومكان أيسر ولكنه قد بشر أصحابه بذلك. إن طريق الدعوة يا عباد الله طريق الأنبياء والمرسلين وطريق العلماء وطريق الدعاة وطريق الصادقين ليس مفروشا بالرياحين ولا مفروشا بالزهور. وإن كنا والله نخشى أن يتراه مما يحيط ببعضنا من الدعوة إلى الله استدراجا وفتنة لكن لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية ولا تتمنوا لقاء العدو. وإذا لقيتم فاثبتوا ولا تتمنوا الفتنة واسألوا الله العافية. إن بعض إخواننا هداهم الله يطارده شبح الخوف وشبح التردد وشبح النكوص على عقبيه والانقلاب ورجوعه القهقرة. والواجب أيها الأحبة أن يعلم الداعي وأن يعلم الملتزم وأن يعلم المستقيم وأن يعلم الشاب المسلم والمرأة المسلمة والداعي والداعية أن يعلموا أن أول خطوة يخطونها هي أن يجعلوها في دائرة أنفسهم وأن يطاردوا شبح اليأس وأن يقتلعوا جذور هذا القلوق من نفوسهم. إن النفوس الكبار لا تعرف اليأس، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إن النفوس الكبار ترى ما يراه الناس عظيما هينا، ولماذا ييأس الداعية الصادق من روح الله؟ لماذا ييأس وهو يعلم قول الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ ولماذا ييأس وهو يرجو أن يكون من المتقين؟ والله عز وجل يقول والعاقبة للمتقين. إن النجاح أيها الأحبة لا يقاس بمظاهر يتوهمها بعضنا، ولكن انتقال المجتمع من عالم المعصية والانحراف إلى صراط الله السوي لا يتم بطرفة عين. إن دعوة الكفار إلى الإسلام لا يتم بطرفة عين. إن نقل الأوضاع مما لا يرضي الله إلى ما يرضي الله لا يتم بطرفة عين. فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر على هذا الأمر، فإن الله عز وجل قد جعل بعد هذا العسر يسرا وكررها مرتين في سورة الشرح، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يجب على الداعي أن يدعو إلى الله وأن يستمر ولا ييأس. فكم من أناس هداهم الله عز وجل بعد ضلالهم، وكم من قوم أصلحهم الله بعد فسادهم. فلنستمر بالدعوة إلى الله وألا نيأس من استجابة أحد. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمكث 13 عاما يدعو قومه أن يقولوا لا إله إلا الله، ومع ذلك يلقى ما يلقى من السب والشتم ولم ييأس معهم، بل يعرض عليه جبريل بأمر من الله عز وجل يقول يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين يحيطان بمكة. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فاستجاب الله دعوة نبيه، فخرج خالد بن الوليد من صلب الوليد بن المغيرة، وخرج عكرمة من صلب أبي جهل، فلا يأس ولا قنوط. قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لنا ربك أن يجعل الصفا ذهبا، نؤمن بك على الفور. فقال صلى الله عليه وسلم وتؤمنون؟ قالوا نعم. فدعا النبي ربه، فأتى جبريل فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بل باب التوبة والرحمة، بل باب التوبة والرحمة. رواه أحمد وسنده صحيح. يقول ربيعة الديني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني في سوق ذي المجال يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدخل في دجاجها والناس مجتمعون عليه، وما رأيت أحدا يقول شيئا. النبي يعرض نفسه عليهم يقول قولوا لا إله إلا الله. الآن لو يقول أصغر طالب علم اجتمع حوله خلق كثير يستمعون كلامه ويستفيدون من موعظته، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بما كله من المواقف يسجل لنا دروسا وعبرا، إن كنا نعتبر ونفهم فإن لنا فيها موعظة وفائدة. يزور النبي بالقوم في مواسم الحج يقول قولوا لا إله إلا الله، والناس كأنهم خشب مسندة، كأنهم حيطان جامدة، كأنهم صخور جلمد، لا ينطقون بكلمة، والنبي يرجوهم، والنبي يدعوهم، والنبي يتحبب إليهم. قولوا لا إله إلا الله والناس لا يقولون شيئا، وهو لا يسكت بل يقول أخرى يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. ويبصر من يبصر أن وراء النبي رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب، فقلنا من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. فقيل من هذا الذي يكذبه ويمشي وراءه؟ قالوا هذا عمه أبو طالب. وظلم ذوي القربى أشد غضاضة على النفس من وقع حسام المهندي. يدور صلى الله عليه وسلم يريد منهم كلمة واحدة، ومن الذي يسير وراءه؟ من الذي يكذبه في مواجهة جدران
صامتة وحيطان جامدة لا تستجيب له، ويقول لهم لا تصدقوه فإنه طابع ولو كان ما عنده خير لسبقنا إليه. هذا يخرجه الإمام أحمد وهو حسن لغيره. لقد كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في كل سنة على القبائل من العرب، يعرض عليهم أن يؤووه أن ينصروه حتى يبلغ كلام الله عز وجل. لبث 10 سنوات يتتبع الحجاج في منازلهم في المواسم. 10 سنوات هذا النبي المؤيد بالوحي والمعجزة، خير من وضعت قدمه السرع، أول من يشق عنه القبر، أول من يطرق حلق الجنة، أول من يدخل الجنة، 10 سنوات يدور ويطول ويجول يبلغ كلمة لا إله إلا الله ويلقى ما يلقى منهم، يعودهم ويزورهم في مجالسهم ومنازلهم في المواسم، في مجنة وفي عكاظ وفي ذي المجاد وفي غيرها، يقول من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. ومع ذلك يجد عنادا ومكابرة من قومه وعشيرته. فهذا أبو جهل يقول لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن عنقه. رواه البخاري. وفيه ينزل قول الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى. ويقول أبو جهل واللات والعزى لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. رواه مسلم. فهل رأينا داعية يتحمل ربع أو عشر أو أقل من هذا في سبيل الله عز وجل؟ فلماذا القلوب؟ ولماذا اللأس؟ ولماذا هذا الرجوع الذي أصاب بعض الشباب وأصاب بعض الذين عرف عنهم الخير والنشاط والدعوة بحجة أن الأمر ما عاد فيه صبرا وما عاد فيه فائدة؟ تصور أن مدرسا من المدرسين وفقه الله وسامح وهداه يخرج طلابه قبل صلاة الظهر وبوسعه أن يجعلهم يصلون جماعة حتى لا تضيع الصلاة أثناء خروجهم في وقت الصلاة، ويقول الدعوة ضائعة ما عاد هناك فائدة، يطلعون لنا يطلعون في أمل. إلى أي درجة يبلغ بنا؟ يعني عند فكرة بسيطة، عند قضية يسيرة، عند أمر الإنسان دق أو جل عظم أو قل، يبلغ بنا اليأس والقنوط والإحباط إلى هذه الدرجة، وكأن الإسلام ما عاد بقي منه شيء. لقد مات رسول الله ومضى الإسلام، ومات أبو بكر وطعن عمر وتطور على عثمان وقتل في الفتنة واغتيل عليه وحصل ما حصل ومضى الإسلام. فلماذا نحن نتراجع؟ لماذا نحن ننكر؟ لماذا نجعل العلمانيين إذا رأوا الصالحين يقولون هؤلاء قد انكسروا، هؤلاء قد ضعفوا، هؤلاء ما عاد لهم كلمة، ما عاد لهم شوكة، ما عاد لهم راية؟ أستغفر الله ونتوب إليه. يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. يقول المغيرة بن شعبة إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا الحكم هلم إلى الله عز وجل، هلم إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل يا محمد هل أنت منتهي عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا ما اتبعتك. مع أن أبا جهل يعلم بقرارة نفسه أن ما يقوله محمد هو الحق والصدق، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أيها الأحبة، وأظل أسوق هذه القصص وهذه الأحداث الثابتة من السيرة ومن مواقف الأنبياء حتى نعود إلى المعين الصافي، حتى إذا أصابنا الخلل رجعنا إلى المنهج الذي يوجهنا في كل أمور حياتنا ومن بينها أمر الدعوة. هذا عدي بن حاتم قال لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهية شديدة، فخرجت حتى وقعت ناحية الروم. قال فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهة خروجي. قال قلت والله لو أتيت محمدا فإن كان كاذبا لم يضرني وإن كان صادقا علم. قال أنا فقدمت فأتيته، فلما قدمت قال الناس عدي بن حاتم، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة تدلكم على أن الإنسان يهتدي بأيسر الأسباب، وإذا بذلت ما عليك فإن الله يهدي عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي أسلم تسلم. قال قلت إني على دين. قال صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك. فقلت أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ألست من الرسوخية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت بلى. قال هذا لا يحل لك بدينك. قال نعم. فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. قال أما إني أعلم أن الذي يمنعك، يقول صلى الله عليه وسلم أما إني أعلم أن الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب، أتعرف الحيرة؟ قلت لم أرها وقد سمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولا يفتحن الله كنوز سترة بن هرمز ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عزيز بن حاتم فهذه الضعينة تأتي من الحيرة تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. إذن فلا تيأسوا أيها الأحبة، لا تيأسوا من صلاح أحد ولا تيأسوا من هداية أحد. فهذا عمر بن الخطاب الذي كان من أشد الناس على المسلمين، روت أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة تقول كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج نريد الهجرة إلى الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعير زيد، قالت فلما أردنا أن نهاجر إلى الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعير، فقال إلى أين يا أم عبد الله؟ فقلت لهم آذيتمونا في ديننا، نذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله. قالت ورأيت في وجه عمر رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا، ثم ذهب. فجاء زوج عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر بن الخطاب، فقال ترجين أن يسلم عمر؟ فقلت نعم. قال فوالله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، وهذا من شدته على المسلمين. ثم بعد ذلك رزقه الله الإسلام، وهذا رواه ابن إسحاق. إذن أيها الأحبة، من قصة إسلام عمر أننا مهما ظننا أن أشد الناس عداوة للإسلام لا يهتدي، فما يدريك لعل الله عز وجل أن يهديه. فمن باب أولى هؤلاء المسالمين من حولنا الطيبين بجوارنا، كل من نلقاهم إن كانوا غير مسلمين ندعوهم إلى الإسلام، إن كانوا مسلمين ندعوهم إلى التمسك، إن كانوا مخدوعين نبصرهم بما يراد بهم، إن كانوا ضالين نبصرهم بحقيقة ما ينفعهم عند الله عز وجل. أوليس صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحق الرجلين إليه، أبو جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب؟ رواه أحمد والبهتي بسند حسن. هذا النبي يدعو الله أن يعز الإسلام برجلين لم يكن أحدهما قد أسلم حينئذ. وللأسف تجد من بعض المتحنفين حينما يسمعك تدعو لأحد ولو كان من المسلمين قال تدعو لهذا، ليش تدعونه؟ وهل هذا كثير؟ وهل أنت أفقه من نبيك وأفقه من علماء أمتك وملتك؟ فلماذا تجزع ولماذا تسخط؟ إن النبي دعا لدوس وكانوا كفارا فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، ودعا لأمي أبي هريرة فجاء الله بها فجاءها فأتت بالإسلام ولله الحمد والمنة. إذن أيها الأحبة، من قضية عمر الذي كان أشد من يسلخ الظهور ويعذب المسلمين فوق الرمضاء، وكان بعد ذلك يقول عن نفسه كنت من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن زيد زوج أخي عمر بن الخطاب والله لقد رأيتني وإن عمر لموثق، يعني مربطني مكبرني وقيدني وقيد أخته، ربطني وربط أخته، ولقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم عمر. رواه البخاري. يعني أنت ما ظنك برجل قد كبلك في يديك ورجليك وربطك ثم قالت أحد ألا تظن أن الله يعز الإسلام بهذا؟ ربما من شدة غيظك وحلقك أن تبصق في وجه من كلمك وجه هذا الذي أوثقك، لكن لا يدريك أن الله عز وجل يجعل الهداية لك وله أو لغيرك من المسلمين على يديك. فهذا إسلام عمر رضي الله عنه بقصة مبسوطة. يقول كنت للإسلام مباعدا وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالعزورة عند دور آل عمر ابن عمران المخزومي، فخرجت ليلة أريد جلساء أولئك في مجلسهم ذلك، فجئتهم فلم أجد أحدا، فقلت له أني جئت فلانا الخمار وكان بمكة يبيع الخمر لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها، فخرجت ولم أجده، فقلت لو أني جئت الكعبة فطفت بها سبعا، يعني ذهب يريد الشلة ما لقاه، وذهب يريد خمر وجد الحواليت مغلقة، ذهب يريد البقائع ما وجد عنده خمرة، وبالأخير قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أني طفت بالبيت سبعا، فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وكان مصلاه بين الركنين الأسود واليماني. فقلت حين رأيته والله لو أني سمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول، فقلت لئن دلوت منه لأروعنه. فجئت من قبل الحج الحجر فدخلت تحت ثياب الكعبة وجعلت أمشي رويدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يقرأ القرآن، حتى قمت في قبلته مستقبلة ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة، فلما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام. وهذه الرواية في سبب إسلام عمر كما ذكرها هشام بن كثير هي أقوى من رواية أن سبب دخول عمر في الإسلام يوم أن ضرب أخته وزوجها أو آذى زوجها. وبعد إسلام عمر ها هم الضعفاء يقتربون من الكعبة يطوفون بها يصلون جهارا جهارا عند الكعبة، فهذا أحدهم من رعاة الغنم يقول ما زلنا أعدة منذ أسلم عمر رواه البخاري، ويقول والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلا تيأس أخي الحبيب من إسلام أحد، حتى وإن سبق ما سبق منه من الضلال، حتى وإن سبق ما سبق منه من المعصية، ولا تيأس من هداية ضال، فهذا من باب أولى، وإن العبرة بكمال النهايات وليست بصلاح البدايات، العبرة بالخاتمة وإنما الأعمال بالخواتيم. ولأجل ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يجزع أو يأنف أن يدعو أحدا حتى وفي اللحظات الأخيرة من حياته. النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة دعا عمه أبا طالب؟ هل هو لم يدعه إلا عند موته فقط؟ لا، دعاه مرارا وتكرارا، حتى أن أبا طالب أسلم لسانه ولم يسلم بعد قلبه، يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ويقول فوالله لولا أن جاء بسبة تجر على أشياقنا في المحافل لكنا اتبعناه، على كل حالة من الجد فينا غير قول التهاجر. النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة من حياة عمه يزور عمه أبو طالب ويمسك بيده ويطل بوجهه بوجه عمه، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يردد عليه وهؤلاء يرددون عليه والنبي يعيد المقالة. ما قال لما دخل على أبي طالب أوه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية موجود عند إذن ما قيامت، بل هم يعرضون بضاعتهم والنبي يعرض عليه لا إله إلا الله، هم يعرضون عليه الثبات على الشرك وهو يعرض عليه كلمة التوحيد، حتى مات أبو طالب وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وهذا متفق عليه. نعم أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يئس من دعوة قومه، وهذا فيه عبرة لنا ألا نيأس من دعوة أحد مسلما كان أو كافرا. روى الشيطان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم يا رسول الله كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لأشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرب التعالف، فرفعت رأسي فإذا أنا بملك الجبال يقول يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويقول أو جاء وإلا إلا أنا بجبريل ويقول هذا ملك الجبال وربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. نعم أيها الأحبة، إن من واجبنا أن نتدبر هذه السيرة العطرة، ومن واجبنا كذلك أن نجعلها نبراسا وطريقا ينفعنا في أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل. خذوا من صور الفرج بعد الشدة، خذوا من صور الأمل بعد اليأس أو قرب اليأس. هذه أم سلمة لا تيأس من إسلام زوجها أبي طلحة،
تقدم أبو من الإسلام أبي طلحة قبل أن يكون زوجا لها. تقدم أبو طلحة وهو مشرك لخطبة أم سليم فأبت الزواج منه. فقالت له يوما فيما تقول: أرأيت يا أبا طلحة حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك، أو خشبة تأتي بها النجار فينثرها لك، هل يضرك هذا أو ينفعك؟ فانصرف عنها وقد وقع في قلبه من ذلك موقعة. وفي هذا فائدة: إن من ندعوهم إلى الله عز وجل حتى وإن نخروا وإن بطروا وإن تكبروا وإن أعرضوا وإن استهزوا، سيبقى من الكلمات التي ندعوهم بها أثرا في قلوبهم. وفي هذا فائدة: إن من ندعوهم إلى الله عز وجل حتى وإن نخروا وإن بطروا وإن تكبروا وإن أعرضوا وإن استهزوا، سيبقى من الكلمات التي ندعوهم بها أثرا في قلوبهم. فلا تجزع من نفرة من تدعوه إلى الله في أول لحظة، بل عليك أن تردد الثانية والثالثة والرابعة. لكن الواقع يشهد أن قليل جدا منا من يدعو للمرة العاشرة أو المرة الحادية عشر، بل في الغالب تجد الواحد في البداية يأتي داعيا ثم ينقلب بعد ذلك منتصرا لنفسه. فهذه أم سلمة لما تقدم أبو طلحة لخطبتها تفاوضه على الإسلام مقابل أن تزوجها بمقابل أن تزوجه نفسها. قال بعد أن قالت له ما قالت في شأن هذه الأصنام هل تنفع أو تضر، يقول: فوقع في نفسي من كلامها ما وقع. قال راوي القصة: وجعل لا يجيئها يوما يتردد عليها للخطبة في الخطبة إلا وتقول له مثل ذلك. وفي رواية عند النسائي قالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يراد، ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. ثم أسلم ولله الحمد والملة. وهذه أم حكيم زوجة عكرمة بن أبي جهل. تعرفون أن عكرمة وقف من النبي مواقفا شديدة ثم خرج بعد ذلك هائما هاربا، فما زالت زوجته في طلبه تأخذ له الأمانة من رسول الله وتدعوه أن يعود مهتديا بالإسلام. فهي قد أسلمت وهي أم حكيم يوم البدر، وفر زوجها إلى اليمن، وكان صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل عكرمة فيما كان قد فعله ضد الإسلام والمسلمين، لكنها حرصت على إسلامه وبذلت جهودها. قال ابن عبد البر رحمه الله: أسلمت يوم الفتح واستأمنت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها عكرمة، وكان عكرمة قد فر إلى اليمن، فخرجت زوجته في طلبه فردته حتى أسلم وثبت على نكاحها. والذي دار بينها وبين عكرمة أنها قالت له: يا ابن عم، جئتك من عندي أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، لا تهلك نفسك. وجاء في رواية أنها قالت: يا ابن عم، هذا أمان معي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تسلم وتقبل أمان رسول الله فأنا زوجتك، وإلا انقطعت العصمة فيما بيني وبينك. وفي رواية أخرى: وجعل عكرمة في تلك المقابلة يريد أن يجامعها فتأبى وتقول: إنك كافر وأنا مسلمة. وقد بارك الله في جهدي في جهد زوجة عكرمة ودخل الإسلام بسببها. إن في هذه السيرة أيها الأحبة لمن أروع الأمثلة التي تجعلنا نصبر بالدعوة إلى الله عز وجل، حتى وإن رأينا من إدبار الناس ما رأينا، حتى وإن سخر الناس، حتى وإن كان ما كان. أبو جهل من أشد المشركين إداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يصلي، فقال أبو جهل: ألا رجل يقوم إلى صرف جزور بني فلان فيلقيه على محمد وهو ساجد؟ فقام عقبة بن أبي معيط وجاء بذلك الظرف فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلم يقدر أحد من المسلمين أن يقوم يتجرأ ليرفع هذا الذي ألقي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مما كان فيه من الضعف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استمر يدعو وفي طريقة الدعوة يمضي، وحقق الله ما كان يرجوه. فلم يمضي وقت طويل حتى ولى صناديد الشرك وطغاته، وإذا أبناؤهم وأعقابهم يدخلون في دين الله أفواجا، وكلمة التوحيد ترفرف على تلك الجزيرة وما حولها. إذن فلا يأس من الدعوة إلى الله حتى وإن كان الأذى شديدا، حتى وإن كان البلاء عظيما، حتى وإن أدبر الناس، حتى وإن شغلوا بالشهوات. ينبغي أن لا نيأس من روح الله ولو كثر الفساد أو كثر المفسدون، ولا ينبغي أن تصاب نفس الداعية بالإحباط حينما يرى ألوفا مؤلفة تتجه إلى اللغو واللهو والغفلة، ويرى قلة قليلة تتجه إلى الطاعة والعبادة، فإنها سنة الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن سنن الله أن القليل هم الذين يصلحون، أن القليل هم الذين يعبدون ويتعبدون، أن القليل هم الذين ينجون، وقليل من عبادي الشكور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إذا فلا تجزع، ولكن عليك أن تمضي داعيا إلى الله عز وجل، ولا يصيبك القنوط واليأس، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقول العلامة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله: علينا ألا نيأس من صلاح الأمة، إذا رأينا كثرة الفساد فيها ورأينا قوة من يقاوم الحق، فإن الحق كما قال ابن القيم: الحق منصور ممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، ولا بد من مصارعة الباطل للحق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالمجرمون يريدون إضلال الناس وتعمية الحق، ويريدون التسلط على الناس وإسكاتهم، لكن الله يقول: وكفى بربك هاديا لمن أراد أن يضله أعداء الأنبياء، ونصيرا لمن أراد أن يردعه أعداء الأنبياء. فلا يجوز لنا أن نيأس، بل علينا أن نطيل النفس وأن ننتظر، وستكون العاقبة للمتقين. وذلك لأنه يوجد أناس يريدون أن يبدلوا، هذا بكلام الشيخ ابن عثيمين، يريدون أن يبدلوا أفكار الشباب السليمة بأفكار رديئة، ويحاولون تحقيق الهدف الذي يذهبون إليه، حتى يضلوا الناس ويشككوهم ويصدوهم عما قاموا به من نشر الحق، ولكن ستكون الدائرة عليهم. كل إنسان يريد أن ينافذ الحق ويعادي الحق بأفكاره فستكون الدائرة عليه، لأن الله تعالى ناصر دينه وكتابه. فالأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها، كما أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة. وانظر إلى أمل النبي صلى الله عليه وسلم الكبير ونظره البعيد في أشد يوم وجده من قومه، وذلك يوم رجوعه من الطائف حين دعاهم إلى الله تعالى، فردوا دعوته وأغروا به السفهاء، فلما بلغ قرن الثعالب ناداه جبريل فقال: إن الله سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما كتب فيهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إذن أيها الأحبة، كل السيرة ناطقة وكل مواقف الأنبياء ناطقة بأن واجبنا الصبر، بأن واجبنا الثبات، بأن واجبنا المضي، حتى وإن رأينا ما رأينا أو سمعنا من الأعداء ما سمعنا أو الداخلين ما سمعنا، فإن الأمر من الله وفي الله وإلى الله وعلى الله. نعم تمر محن وابتلاءات وشدائد ومصائب وكربات، ولكنها تنكشف وتنجلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى ربه ولا تزيده المصائب إلا لجوءا واضطرارا إلى الله عز وجل. روى الإمام أحمد: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، وتعلمون ما يوم أحد، فيه شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجه الشريف صلى الله عليه وسلم، وقتل 70 من صحابته، وعمه تبقر بطنه وتلاك كبده، ويرى مطالع الصحابة من حوله: هذا الصحابي فلان، وهذا فلان، وهذا أنس، وهذا فلان، كلهم قد صرعوا قتلى من حوله. صحابي يده قد طارت، صحابي رأسه قد انفصل من بدنه، صحابي رجله مقطوعة، صحابي يتكحط في دمه. وبعد هذا كله يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضلل، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لمن منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يجول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق آمين. رواه البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند. فهذا النبي بعد تلك المصيبة العظيمة في قتل 70 من صحابته وما أوذي به حتى هو صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله ويتضرع إلى الله. نحن أيها الأحباب إذا أصبنا بمصيبة أو ابتلينا ببلية نشطت الجلسات الخاصة 10-7-8 متدينين. ماذا صار؟ ماذا حدث؟ ماذا كان؟ ماذا قيل؟ ماذا ماذا ماذا؟ يا أخي الكريم والله لو أننا بدلا من القيل والقال والتلاوم والتآسي وشيء من القلوب وشيء من هذا الفشل الذي بدأ يدب إلى النبوذ بدلا من هذه الجلسات تفرقنا، بدلا من أن نجلس المغرب لنتأسى ونتلاوم نتفرق على 8 مساجد كل واحد يلقي كلمة، بدلا من أن نجلس بعد العشاء سواليف ونقل كلام ورد فاق واخر فاق واول مصيبه واخر مصيبه نذهب الى مخيمات الجالسين الضائعين العابدين يريدون من يدعوهم الى الله عز وجل. لكن الكلام سهل والتلاوم سهل والقيل والقال سهل، لكن الثبات على الدعوه هو امر قليل جدا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس كابل المياه لا تكاد تجد فيها راحه، فمعاذ الله ان تكون الصحوه حتى هي من كل مئه لا تجد فيها واحده لها. هذه مصيبة عظيمة أن يكون همنا فقط هو القيل والقال والتلاوم، بل واجبنا أن نحول كل مصيبة إلى دفعة تجعلنا نمضي قدما في الدعوة إلى الله عز وجل. انظروا في غزوة الأحزاب، جيش من عرب يريد أن يستأصل شعبة المسلمين، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم هول يروع المدينة وكرب يرك بها، أطبق المشركون من قريش وغطفان واليهود من كل جانب من أعلى المدينة وأسفلها، زاغت الأبصار فلغت القلوب الحناجر ويظنون بالله الظنون. يقول الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي وسط هذا كله توجد فئة جماعة مطمئنة وسط هذه الزلازل واثقة بالله الكبير المتعال متيقنة بنصر الله عز وجل. اسمع ماذا يدور عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب بحفر الخندق وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ بها المعاول، يعني عاجزة المعاول أن تحرك بها شيئا. قال فشكونا الصخرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمراء من مكانها. شوفوا الفأل العظيم، المدينة محاطة بغطفان وقريش واليهود والأحزاب من كل جانب والنبي يحفر الخندق من أجل أن يحيط المسلمين بسور من هذه الحفرة حتى لا يتقدم الأعداء على المسلمين ومحاربهم، وفي تلك اللحظة يعطيهم البشارة فيضرب بهذا المعول في الصخرة فينكسر ثلثها ويقول أعطيت مفاتيح الشام، ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر ثم قال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكانها، ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. لقد كان هذا الزلزال وهذه التجمعات والتحالفات المحيطة بالمدينة مادة للثقة والطمأنينة والبشرى. وصدق الله العظيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا الثبات وإلا يوم أن تكون في أشد مراحل الفتنة أن تبشر بأعلى أعلى أعلى مواقع البشارة. الإمام أحمد بن حنبل لقي في سبيل العقيدة من الأدم الله به عليه، لقي تعذيبا، خلعت يداه وجلد السياط الكثيرة، يختار الظالمون عددا كبيرا من قساة القلوب ليجلدهم كل واحد منهم صوتين بكل ما أوتي من قوة، ثم يأتي شقي جلاد آخر ويجرب قوته في أحمد بن حنبل، حتى أن بعض شياطين الجنادين يقول اتركوه لي صوتين، ويقول بخلق القرآن ما تحتاجون كل هالجلد هذا كله، فيضرب الأول ويضرب الثاني ويضرب الرابع والعاشر، والإمام أحمد ثابت على ذلك، ثابت كالطود الأشم لا يتراجع أبدا ويغمى عليه من شدة التعذيب. قال الإمام أحمد يحدث عن بعض ما جرى لهم في الفتنة: لقد خلعت يداي وذهب عقلي، فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني، فقال لي رجل ممن حضر: إنا كببناك على وجهك وطرحناك على ظهرك ودثناك بأقدامنا، فما شعرت بذلك؟ الله أكبر، انتصار الثبات والإخلاص على الشهوات والشبهات. وماذا كان بعد ذلك؟ خرج أحمد بن حنبل من هذه المعنى خروج السيف من الجلاء والبدر من الظلماء، وكان كما قال بعض معاصريه: ادخل احمد الكير فخرج ذهبا احمر. ولم يزل بعد ذلك الامام في صعود وفي علو حتى تواضعت القلوب على حبه، واصبحت محبة الامام احمد شعارا في انتساب الرجل للسنة. قال احدهم: اذا رأيت الرجل يحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب السنة. هكذا لنعلم الثبات على دين الله عز وجل، وهكذا لنفرح ونعطي البشائر في دين الله عز وجل. فإن ابتلي من الأمة من ابتلي، إذا حصل ما حصل يا عباد الله سنمضي على طريق الدعوة وليس في الدعوة إلى الله عز وجل، إنما اشتغل به كثير من شبابنا والله ما نفع الدعوة بشيء، القيل والقال وشريط وفاكس وتوزيع منشور واشياء كثيره، انما اشتغل به عفوا بعض الشباب هداهم الله، حتى لا اعمم بكثره، هذا ما نفع الدعوه بشيء. ينفع الدعوه ان ننزل الميدان بكل ما اوتينا، ان تتكلم بكل ما يمكن الحديث عنه، وما لا يمكن الحديث عنه فدعه لعلمائك الكبار، حتى نمضي مقررين دعاه الى الله عز وجل. لا يقول قائل: والله انا اريد ان اتحدث عن القضيه الفلانيه، فان أذن لي أن أتكلم عن هذه القضية وإلا ما في دعوة. هذا ليس بصحيح يا أخي الكريم. القضية الفلانية دعا للشيخ ابن باز، دعا للشيخ ابن عثيمين، دعا للشيخ صالح البوجان، دعا لكبار العلماء، لكن أنتم يا شباب الصحوة وأنتم يا جيل الدعوة ما تعتدون الكلام عن الصلاة وعن العبادة وبر الوالدين وصلة الرحم وخطر الفساد وخطر الجرائد والمجلات وخطر الأفلام والمسلسلات وخطورة التبرج. الفتاة المسلمة ما تعجز أن ترفع قضاها، يعني إما أن نبدأ بالقضية رقم 99 وإلا ما نبدأ؟ نبدأ الأسبوع من الاثنين أو الثلاثاء، ما نبدأ به من يوم السبت؟ هناك مجالات جديدة للدعوة، مجالات كثيرة للدعوة، هناك قضايا كثيرة كثيرة جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، فلماذا لا نتخير منها إلا هذه القضية التي تجعلنا في حرج؟ هذه القضايا ذات الحرج لو أننا قلنا تعالى نذهب إلى سماحة الشيخ ابن باز قلنا قلنا هذه قضية الحرج فيها بالغ، وما كل يحسن الغوص فيها وما كل يحسن الحديث فيها. تفضل، هذه نحن فيما نعلم أن فيها خطر على الإسلام والمسلمين، وتفضل والأمة قد جعلها الله برقبته وهو لها، ورجل فيما نحسبه ولا نزكي على الله أحدا، بل كل الأمة قد شهدت له بذلك، تعرفون حرصه ودعبه وحلوه ومحبته للدعوة والدعاة إلى الله عز وجل، فاجعلوا الأمر إليه، وإن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. نعود إلى البشائر التي تجعلنا نمضي حتى وإن أصاب المسلمين ما أصابهم. احتلال بيت المقدس في عام 492، احتل الصليبيون بيت المقدس وارتكبوا فيه من الفظائع والجرائم ما تنفر منه النفوس وتقشعر منه الأبدان، فقتلوا من المسلمين أكثر من 60,000 وقيل 70,000 كما في البداية والنهاية، وكتب الصليبيون إلى البابا يهنئونهم ببشاعة جرائمهم ويقولون: إن أردت أن تعلم ما فعلنا بالمسلمين فثق أن في إيوان سليمان ومعبده كانت خيولنا تخوض في بحر دماء الشرقيين إلى ركبها. رسالة برقية من الصليبيين إلى البابا يقولون: الخيول تخوض بالدماء في معبد سليمان وإيوان سليمان إلى ركبها. وضاق ذرعا بما فعله الصليبيون الأوائل، حتى بعض حفدتهم المعاصرين القلائل صراحوا يعلنون عن تبرمهم، قال احدهم وهو من الكفار: قد ارتكب الصليبيون بفتح القدس انواع التعصب الاعمى. هذا مؤرخ كافر يقول: ارتكب الصليبيون بفتح القدس انواع التعصب الاعمى الذي لم يسبق له نظير، حتى شكى من ذلك المنصفون من مؤرخيهم، فكانوا يكرهون العرب على القاء انفسهم من اعالي البروج والبيوت ويجعلونهم طعاما لله. ويقول اخر: حدثت في بيت المقدس مذبحه رهيبه، كان دم المقهورين عن المسلمين يجري بالشوارع، وحتى كان الفرسان يصيبهم رشاش الدم وهم راكبون، وعندما ارخى الليل سجوله جاء الصليبيون وهم يبكون من فرط الغرع، وخاضوا الدماء التي كانت تسيل كالخمر في معصرة العنب، ورفعوا ايديهم المضرجه بالدماء يصلون لله شكرا. وذكر ابن الاثير ان عدد قتل المسلمين زاد على 70,000 قتيل، منهم عدد كبير من الائمه والعلماء والزهاد والحفاظ الذين هجروا الاوطان جوارا او طلبا للجوار في بيت المقدس. وروى شاهد عيان ما فعله الصليبيون عندما دخل القدس، فقالوا: ان النساء كن يقتلن طعنا بالسيوف والحراق، والاطفال الرضع يختطفون بارجلهم من افجاء امهاتهم، ويقذف بهم من فوق الاسواق، وتهشم رؤوسهم بدقها بالعمد، وذبح 70,000 الذين بقوا في المدينه. وقد كان لاحتلال بيت المقدس اثر بالغ في نفوس المسلمين عامه والشعراء على وجه خاص، حتى قال احدهم: أحل الكفر بالإسلام غيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح، وسيف خاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه جيرا على محرابه نصب الصليب، دم الخنزير فيه لهم خلوق، وتحريق المصاعب فيه طيب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب، أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب، أما لله والإسلام حقا يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا: أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا. ولكن بعد هذه الكربة العظيمة أعد صلاح الدين إعدادا قويا لاسترداد بيت المقدس. أيها الأحبة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وبعد تتمة لما مضى وما جرى للمسلمين من محنة عظيمة في فلسطين، يأذن الله بفرج على يد قائد كردي وهو صلاح الدين، إذ أن سقوط القدس في أيدي النصارى باتت ضربة في أفئدة المسلمين، وظل المسلمون يرقبون وينتظرون يوما يستعيدون فيه بيت المقدس، وطال الانتظار، وظل بيت المقدس في أيدي الصليبيين أكثر من 92 عام، حتى فيأ الله هذا القائد القوي الشجاع الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، وبعد معارك كثيرة وحروب مريرة وكان من أبرزها معركة حطين، استعد صلاح الدين لغزو بلاد الفرنج، وكان معه 12,000 مجاهد سوى المتطوعين، وعلم الصليبيون بذلك فاجتمعوا وتصالحوا فيما بينهم، كان بينهم خلافات، فلما علموا أن صلاح الدين يواجههم صفوا أمورهم فيما بينهم لمواجهة أعدائهم، فيا ليتنا نصفي أمورنا الداخلية لمواجهة الخطر الخارجي، يا ليتنا نكون على مستوى الخطر الذي يدور بالمنطقة كلها، ونصفي أمورنا الداخلية تماما لمواجهة الخطر الخارجي. يقول: فتصالحوا فيما بينهم وعزموا على مواجهة جيش المسلمين، وقد بلغ عددهم 50,000 وقيل 63,000. وفي عشية يوم الجمعة بات الناس مستعدين للمعركة، وفي صبيحة يوم السبت 25 من شهر ربيع الأول 582 تواجه الفريقان، وطلعت الشمس فاشتد الحر، وكان الصليبيون قد نزلوا منزلا كثر هشيمه، فأمر السلطان النفاطة، وهم الذين يرمون النفط، يعني شيئا إذا وقع على الأعداء يشتعل حريقا، فصاروا يرمون القوم بخرق ملفوفة مفعمة بالنفط أشبه بالقنابل الحارقة، فاشتعل الهشيم من تحت سنابك الخيل، فاجتمع عليه حر الشمس وحر العطش وحر الدار وحر السلاح وحر رسك النبال، وتبارز الشجعان، ثم أمر السلطان بالتكبير والحملة الصادقة، فحملوا وكان النصر من الله عز وجل، فمنحهم الله أكتافهم، فقتل منهم 30,000 في ذلك اليوم، وأسر أيضا من النصارى من الصليبيين 30,000 من شجعانهم وفرسانهم، وكان في جملة من أسر جميع ملوكهم. يقول ابن كثير: واستلبهم السلطان صليبهم الأعظم، وهو الذي يزعمون أنه صلب عليه المسيح، وقد وقد غلفوه بالذهب واللآلئ والجواهر النفيسة، ولم يسمع بمثل ذلك اليوم الأغر في عز الإسلام وأهله ودمغ الباطل وأهله، حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نيفا وثلاثين أسيرا من الفرنج قد ربطهم بطنب خيمته وذباع بعضهم أسيرا مقابل نعلة يلبسها في رجله.
فرس ماذا لا يخطر على باله اليوم ان خاض الصليبيون في دماء المسلمين الى الركب لو ان احدا قال اعملوا واصبروا وابشروا بنصر فيكون الفلاح منكم يبيع 30 صليبي مقابل جزمة حذاء لقال هذا جنون وهراء. لكن الصبر والثبات حتى وان طال المشوار حتى وان طالت القضيه يكون فيها خير باذن الله عز وجل. وجرت امور لم يسمع بمثلها الا في زمن الصحابه والتابعين. وفي فتح بيت المقدس جاءت رساله الى صلاح الدين يا ايها الملك الذي لمعالم اسم البان نكت جاءت اليك ظلامه تشكو من البيت المقدس كل المساجد طهرت وانا على شرف اجند. صار الخبر في أنحاء البلاد الإسلامية لأن صلاح الدين عازم على فتح بيت المقدس. فرح المسلمون بالخبر وكانت سعادة كبيرة، وأقبل كثير من العلماء والصالحين على السلطان متطوعين في الجيش الذي سيفتح القدس، حتى اجتمع لديه جيش جرار كثير العدد والعدد واتجه به نحو بيت المقدس. وفي 15 رجب 583 نزل صلاح الدين بجيشه اللجب غربي بيت المقدس وفوجئ بأن البلد محصن تحصين الحوية. وكان عدد المقاتلين في 60,000 أو يزيدون. وبدأت المعركة عنيفة قاسية وقاتل الصليبيون قتال المسلمين واستشهد في القتال عدد من الأمراء والقواد المسلمين، فكان استشهاد هؤلاء القادة قوة دفعت بقية المجاهدين على الإصرار إلى تحطيم العدو وإبادته، فنصبوا المنجنيقات ورموا سور البلد بأقصى ما يرمى به. واتجه السلطان نحو الزاوية الشرقية بالشمال من السور فنقب وأشعل فيها النار فانهدم السور، وحينئذ قصد رؤساؤهم السلطان ورجوه أن يعطيهم الأمان لكنهم قنع أن يعطيهم الأمان. عادوا الصليبيون يطلبون من صلاح الدين أن يعفو وأن يعطيهم الأمان فأبى. فحضر ملك بيت المقدس واسمه بالبان بن بارزان وأرسل إلى السلطان يلتمس منه الأمان، ومنع صلاح الدين الأمان لملك القدس. فحضر بين يديه وأخذ يتجلد ويتكسر بين يديه ويرجوه ويتشفع، وفي النهاية أجاب صلاح الدين إلى الصلح والأمان بشرط. اسمعوا شروط صلاح الدين في إعطاء اليهود الأمان. أولا أن يؤدي كل من بها من الرجال 10 دنانير عن كل رجل و5 دنانير عن كل امرأة ودينار عن كل طفل. ثانيا من عجز عن دفع الجدية يكون أسيرا. ثالثا أن تكون الغلات والأسلحة والبيوت والدور للمسلمين ويتحول الصليبيون منها إلى مأملهم التي صور. رابعا كل من لم يبذل ما شرط عليه في مدة 40 يوم يكون أسيرا. ودخل صلاح الدين القدس الجمعة بعد رجب 583 قبل الصلاة بقليل قبل صلاة الجمعة. أسأل الله أن ندخلها فاتحين منتصرين. فإن قضى الله بقبض أرواحنا قبل ذلك أن يدخلها أبناؤنا فاتحين منتصرين بإذن الله. وما ذلك على الله بعزيز. ينبغي أن تأذن الهمم. لو تقول لأحد يا أخي الكريم أهنئك وأذكرك إن شاء الله أن ندخل بيت المقدس على وجوه الخنازير اليهود، قال يا مسكينة الأمال الخرافية هذه. لماذا لا نجعل هذه الهمم كبيرة؟ فإن أدركناها وإن أدركها أولادنا وإن كبرت من السن نقول لأولادنا وقولوا لأولادكم وأولادنا لعلكم أن تكونوا داخلين فاتحين بيت المقدس، فلا تنسونا من دعوة فإنا نحمل هذا الهم في حياتنا. فقضى الله أو إن قضى الله بموتنا فلعله أن يكون بعهدكم، فإن قضى الله بعهدكم بموتكم قبل ذلك فلعله أن يكون بعهد أبنائكم. إذا كانت الأمة تحمل هذا الهم فلا خطر عليه. الخطر العظيم أن الأمة تستسلم لأدنى مصيبة، أدنى مشكلة تستسلم، أدنى بلية وابتلاء وامتحان تستسلم وتموت. إسرائيل، الصلح، التطبيع، انتهى بالقضية، ما عاد بيدينا شيء، هلكنا لا كما بطيع مسلم. من قال هلك الناس فهو أهلكهم وفي رواية أهلكهم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الله يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. لئن كان الله يبتلي هؤلاء الكفار بمدد يبتليهم فيه فإن الله قد جعل لنا مددا وزادا وخيرا فأين من يحمله لينجاهد ويقاتل به. والله يا إخوان أمامنا من مجالات الدعوة قرابة، لو على سبيل المثال العظيم لو قلت إن مجالات الدعوة 100 قضية وخمس أو 10 قضايا يحجب أو يحال أو يصعب عليك الحديث فيها أو من المصلحة أن لا تتحدث مع العوام فيها، فإن عندنا 90 قضية من قضايا الدعوة كل قضية بحاجة ليست إلى فرد بل إلى جماعات ومجموعات يتكلمون عنها. لكن ما أدري ما الذي أصابنا آخرنا يعني منذ فترة لا بأس بها، إذا جلسنا مع إخواننا ما الذي حصل؟ سمعت آخر شيء، سمعت آخر فات، سمعت آخر مصيبة، سمعت تصريحات الأمجاد، سمعت ما كان، سمعت ثم ماذا يا أخي الكريم؟ قتلوني، ذبحوني، فعلوا بي، يعني هل ستكون القضية أنني أصف ما يدبره الأعداء ويسكت؟ لكن أمامك من مجالات الدعوة ما تستطيع أن تعمل فيه عملا عظيما، فلماذا نكلم بضعف وخول وانتكاس ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ إن الداء العضال الذي يوشك أن يعد هذه الصحوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الخطر، إن الفيروس القاتل الذي يوشك أن يبيد هذا الخير الذي نعيش فيه هو اليأس الذي أصاب بعض إخواننا مقابل مصيبة أو بلية وقعت أو حصلت. والواقع أن من واجبنا أن لا تزيد المصائب إلا مزيدا من العمل الدعوي الرشيد الواضح، وأن لا تزيدنا إلا التبابا حول كبار علمائنا. وأرتب ديانة لله يا أحبابي، لأن نجتمع صغارا وكبارا، شبانا وشيبا، صغار الدعاة وكبارهم، كبار العلماء وغيرهم، طلبة العلم، لأن نجتمع على أمر ولو كان مرجوحا في اجتماع وقوة خير من أن نختلف ونتناقض الآراء على أمر ولو كان راجحا. أيها الأحبة، العالم الإسلامي اليوم يمر بمرحلة من أسوأ مراحل التاريخ، إن لم تكن هي أسوأ مرحلة. لم تكن الأزمات الماضية تصيب المسلمين كلهم في وقت واحد، بل في كل بقاع الأرض كما هو الحال في هذه المرة، يذبحون إلا من رحم الله، ويستخدم معهم أبشع أنواع التعذيب والإهانات في يوغوسلافيا، في البوسنة، في كوسوفو، في الجبل الأسود، في الهند، كشمير، بلغاريا، أوروموا، ألبانيا، طاجكستان، مصائب في فلسطين، مصائب المسلمين شتى حتى في كثير من بلاد المسلمين. ولكن نقول إن ذلك لا يعني أن نيأس ولا تيأسوا من روح الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكبرى وأهله. رواه ابن حبان وغيره وصححه الألباني. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما جوي لي منها، أخرجه مسلم. معنى ذلك أن هناك قارات ومواقع وأماكن سوف يطأها الإسلام، وسوف ينتشر فيها الإسلام، وسوف يتربع فيها الإسلام. لكن هل ينتشر الإسلام باليأس الذي يعيشه بعضنا؟ هل ينتشر الإسلام بالخور الذي يعيشه بعضنا؟ هل ينتشر الإسلام بهذا الانكسار والانهزام عند أدنى المصائب أو أنواع البلاء؟ فينبغي ألا نتردد، وكلكم يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الصلاة، تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود فيقتلهم المسلمون، ويختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه البخاري ومسلم. حتى وإن صار مع اليهود صلح، حتى وإن صار مع اليهود ما صار، فإن ما يدور من تجاه اليهود لا يغير القضايا التي ثبتت في القرآن والسنة على اليهود. إن ما حصل مع اليهود لا يغير ما ثبت في القرآن والسنة من اليهود. وينبغي أيضا أن نناقش قضية يحتج بها بعض الضعفاء أو بعض الذين يغلطون ويتشائمون، يقول: إيه، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطغى الغرباء، وبعضهم يقول: لا يأتي عليكم يوم إلا والذي بعده شر منه كما ثبت بالحديث. لكن أخي الكريم، هذا لا يعني أن نتشائم، بل إن هذا يزيدنا حناسا. يقول الشيخ الجزائري أبو بكر: إن مثل هذه الأخبار النبوية الصادقة لا ينبغي أن تحمل على اليأس، ولا أن تكون مبررة للياس ابدا، اذ لم يرد بها قائلها صلى الله عليه وسلم الياس والقنوط لامته، بل اراد عكس ذلك تماما، اراد بها حث المسلمين الى العمل الجاد وايقاظ الهمم للعمل المتواصل والتنبيه للشر دائما والحذر منه من الوقوع فيه، وذلك بالدأب على الجد والعمل والحرص على الحذر والحيطه دائما. أخي إنني ما سئمت الكفاح، ولا أنا ألقيت عني السلاح، وإن طوقتنا جيوش الظلام فإلا على ثقة بالصباح. أخي فامضي لا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبته الدماء، ولا تلتفت ما هنا أو هناك، ولا تتطلع لغير السماء. إن بشارة ننتظرها لإخواننا المسلمين ولأمة الإسلام، هذه البشارة هي في هذه الصحوة المباركة، لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس القادمون وخزرج، وإن شنود الغيب تخفي طلائعا أسودا على رغم المكائد تخرج. نعم فإن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي ما بعدها إلا طلوع الفجر، وفجر الإسلام قادم لا محالة كقدوم الليل والنهار. ولقد سبقت كلمتنا لعلم عبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقد يتأخر النصر ابتلاء وامتحانا لنا، ولكن الأملها نحن نرى في وجوهكم يا طلائع الصحوة المباركة، صحوة بشائرها أمل يلوح بالأفق ويشرق كالفجر، جيل الصحوة الذي تفتح على الاستقامة وعلى الدعوة وعلى الحماس، إن شرحت بصيرته لتقبل الحق رغم ما حورب به من وسائل الإعلام، ورغم ما حورب به من هذه المستقبلات التي تسلطت على أبناء المسلمين، إلا أن هذا الجيل المبارك بدأ يوجه وجهه من جديد إلى مكة وطيبة الطيبة، وولى ظهريا للغرب وراءه، وحيثما توجهت بفضل الله تجد رجوعا خاشعا في البنين والبنات، وفي الشباب والشابات، وفي الرجال والنساء، وفي الذكور والإناث، وهذا أمر حتم لازم بأمر الله وتدبيره، ولا يستطيع أحد أن يرد أمر الله. وإذا أراد وما يستحي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وإن إقبال الأمة إلى الإسلام واجتماعها على الإسلام والنصر القادم للإسلام في كل مكان هو أمر ورحمة أرادها الله، فلن يستطيع أحد أن يمسك بها. أسأل الله أن نكون في طلائع المستجدين وأول المصدقين ومن السابقين إلى الدعوة والثبات على ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والعلمانيين والمفسدين، اللهم آمنا في دورنا، اللهم اهدي ولاة أمورنا، اللهم اهدي ولاة أمورنا، اللهم اهدي ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة، واجمع اللهم شملهم والعلماء والدعاة وإخوانهم وأعوانهم على طاعتك. إلهنا لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه.